أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
يتم الاحتفال غدا باليوم العالمي للغة العربية، وقد تم اختيار 18 من كانون الأول ديسمبر من كل عام لكونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. الغرض من هذا اليوم أعزائي هو إذكاء الوعي بتاريخ اللغة وأهميتها وتطورها، حيث تعد اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية. اللغة العربية هي من أقدم لغات العالم السامية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم، إذ يتحدث بها يوميا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة. ويتوزع متحدثو اللغة العربية بين الدول العربية والعديد من المناطق الأخرى المجاورة المرتبطة بالمناطق العربية حضاريا وثقافيا كتركيا، تشاد، مالي، إريتريا والسنغال. وتتيح اللغة العربية الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، كما أنها أبدعت بمختلف أساليبها الشفهية والمكتوبة والفصحى والعامية، وتميز بتنوع خطوطها وفنونها النثرية والشعرية. وقد سادت اللغة العربية لقرون طويلة من تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلم والأدب، فأثرت تأثيرا مباشرا أو غير مباشر في كثير من اللغات الأخرى في العالم، مثل اللغة التركية، الفارسية، الكردية، الأردية والماليزية، وكذلك بعض اللغات الأوروبية خاصة المتوسطية منها كالأسبانية والمالطية والصقلية، ولا ننسى بعض اللغات الأفريقية مثل لغة الهوسة والسواحلية. فضلا عن ذلك، كانت اللغة العربية وما زالت منصة لإنتاج المعارف ونشرها، وقد ساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة، كما أتاحت إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الأفريقي. فما الذي تعنيه لكم اللغة العربية؟ هل تحرصون على التحدث بها مع أبنائكم وأحفادكم، أم أنها تراجعت قليلا أمام سهولة التواصل مع الجيل الجديد في أستراليا باللغة الإنجليزية؟ وحابة جدا أعرف يا ترى الحكمة أو المثل العربي المفضل لديكم. نفتح هذا الحوار الشيق بعد أن نستمع لهذا اللقاء مع السيدة شذى حسان، مؤسسة برنامج سكايب أرابيك، وهي منصة إلكترونية لتعليم اللغة العربية عن بعد، تربط فيها ما بين الراغبين بتعلم اللغة في أستراليا وأماكن أخرى من العالم بمعلمين ومعلمات من العالم العربي. سألنا السيدة شذى حسان بداية عن الفكرة من وراء إطلاق هذا البرنامج.
هي كانت فكرة لتعليم أطفالي كلغة عربية من 2013. أنا أولادي إجوا على أستراليا أطفال، يعني سنة، كان عمرهم واحد منهم كان عمره سنة. كنت أوديهم مدارس لتعليم اللغة العربية، ولكن إحنا بطبيعة عمل زوجي متنقل، فكل فترة ندور على مدرسة تانية ليتعود على الأسلوب. حبيت أني ألاقي إشي مستمر لأطفالي بتعليم اللغة العربية وتحفيظ قرآن. فعدت من 2013 مع مدرسة مدرسة تدريس أطفالي من فلسطين، هي اللي بتدرس أطفالي، لعند 2016 وأجرب عليهم أفكار أنه مثلا أحطهم مع بعض في حصة واحدة، أفصلهم من أول كل طفل لحاله، لغاية ما وصلت لنتيجة إنها one to one is the best، لأنه الأطفال حتى لو بدأوا مرحلة مع بعض يعني نفس الليفل لقدام، راح تلاقي إنه كل طفل له قدرات واستيعاب مختلف عن الثاني. فنقلت الأطفال كل واحد one to one، لقيت الإنجاز أحسن. في 2016 صحباتي طلبوا مني إنه يا عمي إحنا حابين أولادنا يتعلموا زي ما أولادك عم بتعلموا عربية. طبعا أنا بنتي لما بلشت 2013 كانت ما بتعرف تحكي عربي ولا حرف، يعني ما بتعرف تعبر حتى بالعربي. بعديها لقدام لا، بتنطق عربي، بتحكي عربي، بتكتب عربي. ف 2016 فتحت المشروع لصحباتي، ولاد صحباتي، فسبحان الله الناس صارت تجي بعض. فالحمد لله حاليا معنا فوق 290 طالب من استراليا، والسنه اللي فاتت فتحناها لخارج استراليا لانه الاهالي طلبوا انه برا استراليا، فمعنا طلاب من دول عربية ومعنا طلاب من دول أجنبية أخرى.
وماذا عن الجانب الآخر المعلمين والمعلمات؟ ذكرت أنه معلمة أطفالك كانت من فلسطين من القدس، ماذا عن بقية الكادر التعليمي اللي بيوصل اللغة العربية والثقافة العربية لهؤلاء الأطفال أكثر من 290 كما ذكرت؟
معظم المدرسين من فلسطين، معي كم مدرس بدرسوا من الأردن بدرسوا عربي as a second language، لأنه بطل معنا بس أطفال، فمعنا أضلت أطفال من عمر 5 سنين لعند عمر 50 سنة. أضلت مثلاً حابين يتعلموا لغة، هذا الرينج من هذا الأعمار الكبيرة عم بدرسوهم ناس متخصصين بتعليم العربي as a second language. معنا مجموعة من الأردن بدرسوهم، ومعي مدرسات من فلسطين، ومعي مدرسين من طبعاً فلسطين من الضفة، ومعي مدرسين من غزة. فالمين الفكرة الايدية بصراحة، احنا عنا طلاب حابين يتعلموا، وجدا الاهالي هون مهتمين بتعليم اللغة جدا، اللي معي كله مهتم بتعليم اللغة، والمدرسين صراحة المدرسين اللي بيشتغلوا معي كفاءات، يعني احنا عنا كفاءات بالعالم العربي للأسف مش ماخذ فرصته. أقل مدرس بيشتغل معي عنده خبرة 5 سنين، وعندي مدرسين عندهم خبرة 35 سنة في التدريس.
ذكرت أنه عندك يعني رينج واسع من أعمار الراغبين في تعلم اللغة العربية من سن 5 لحد سن 50، كيف بتربطي ما بين المعلم المناسب مع الطفل أو الراغب في التعلم، يعني بحيث يكون في توافق، في يكون اتفاق واستمتاع بكل هالتجربة التعليمية؟ بنعرف قديش صعب خاصة للصغار أنهم يبدأوا يعني يتعلموا من البداية، من بداية الحروف حتى يوصلوا لمراحل متقدمة.
بصراحة هو الربط هو اللي بياخد أكتر شيء وقت معي، لأنه أنا بصير في مكالمة طويلة بيني وبين مثلا افترضنا الطفل، بتكون مكالمة بيني وبين والدته أو بيني وبين والده لأخذ منها المعلومات اللي هي حابة تعلمها للطفل. يعني إحنا كناحية عربية لغة عربية، هلأ مش كل الأطفال بيبدأوا معنا بنفس الليفل، فإحنا كل طفل حسب المستوى اللي هو وقف عنده، وبنعمل له فري سيشن، وبنعرف المستوى اللي هو اللي واصله صح ولا رح نبلش معه بمستوى أعلى أو مستوى أقل شوي أو بنفس المستوى. فإني أعب بعد مكالمة بيني وبين الأهل لأعرف بالضبط هما شو الفكرة اللي حابين يصلوها بالنهاية. فمن خلال مكالمتي ولأني بعرف المدرسين اللي بيشتغلوا معي، بصل للاستنتاج مين المدرس المناسب لهذا الطفل. وجدا الأهالي متعاونين، يعني الأهالي بشكل عام كتير متعاونين معنا، يعني احتاجوا يعني المدرسين مثلا متعاونين معهم، في ربط بيناتهم، في تواصل بين الأهل والمدرسين، بس مش من ناحية التعليم، يعني المدرس عندي بيشتغل معي مش بس فعليا بربط بالتعليم، حتى بالناحيات الأخلاقية، من ناحيات المشاكل الأطفال بيدخلوا فيها، في تواصل بين الأهل مع المدرسين بطريقة أنه مثلا ابني تعرض لهذا الموقف ممكن توصل له بطريقة ما، أنه كيف ممكن يجاوب على هيك مواقف. فصارت العلاقة بين الطفل والمدرس أنه مش أنا هذا بس مدرس بيجي بدرس بيروح، يعني هي صحيح أنهم العلاقة يعني مش وجه لوجه، يعني هي عبارة يعني اتصال مرئي. فالطفل لما بتواصل مع هيك أستاذ يعني خلص بشكل عام أنه خلص ذات الحصة بروح، يعني أنا مش شايفه، مش لا يعني مش حاسس فيه، بس بتصير سبحان الله العلاقة بيناتهم علاقة أكثر منها كان صداقة أكثر منها أستاذ وطالب.
التعليم عن بعد يعني زادت أهميته في فترة الكورونا وفترات الإغلاق اللي عاشتها أستراليا بولاياتها المختلفة، هل فاتكم هذا الشيء أم ضركم؟ يعني ممكن الناس يقولوا كفاية عليهم الكذا ساعة اللي بياخدوها مع المدرسة الرسمية أونلاين، بلاش كمان نتعبهم بأونلاين ليتعلموا لغة عربية. كيف كان يعني تأثير هالإغلاقات عليكم وعلى إقبال الناس على التعلم عن بعد لغة جديدة، اللغة العربية؟
لأنه إحنا بلشنا من 2016 للناس أصلاً، فهذه كانوا معي من قبل، بالعكس يعني أولادهم يجي يدرسوا أونلاين بالمدارس طبعاً اكتشفوا إن الموضوع لا، يعني إحنا أوريدي أولادنا عندهم خلفية عن موضوع التعليم على الأونلاين. طبعاً إحنا بنعطي يعني مش زي ما مدرسة، طبعاً المدارس عندنا من 9 إلى 3، في منهم مدارس بالذات الخاصة كانت الأطفال يقعدوا طول اليوم، مش زينا، يعني إحنا بنعطي ساعة أو ساعتين بتكون مقسمة على الأسبوع، فالطفل أصلاً عنده خلفية فما لقى صعوبة. هلا الأهالي اللي أصلاً ما كانوا مقتنعين بالفكرة التدريس أونلاين، صراحة فترة الكوفيد والتسكير اللي صار والإغلاق الكامل صار، عدد الأهالي اللي انتقلوا يدرسوا معنا داخل عربي سكايب زاد، لأنه خلص كانوا مش متقبلين فكرة التعليم الأونلاين، أنه كيف بدي أتعلم عربي أونلاين. فلما هم اضطرت الظروف أنهم يدرسوا أونلاين، فلقوا الموضوع يعني خلص دارسين لا خلينا ندرس اونلاين عربي وقران كمان او عربي فقط من البيت، لانه خلص هيك احنا خلص اخذنا خلفيه على فكره التعليم الاونلاين وصار عندنا يعني صار عندنا خبره. بلس انه بقول لك احنا الاولاد عم بتعلموا اونلاين، فاحنا عارفين الطفل شو بدرس، الولد بدرس في البيت، فانا سامع الولد شو عم بتعلم، صار عندي خلفية. الولد مش بودي مدرسة وبغيب 3 ساعات وبرجع باخده، أنا ما بعرف شو بدرس. هلا صار يعرف الأهالي إنه أولادي شو بتعلموا كلغة عربية.
في بعض الأهالي بيكتفوا بتعليم أبنائهم اللغة العربية كلغة محكية في إطار المنزل بلهجة عامية جميلة، وبيعتبروا إنه هذا يعني شيء أفضل من لا شيء، على اعتبار إنه في أستراليا اللغة الإنجليزية هي لغة التواصل الرسمية، لغة القراءة والكتابة والتعامل بين الناس، فما في داعي ل يعني إرهاق الطفل بالقراءة والكتابة بلغة أخرى مثل اللغة العربية. شو رأيك أنت بهالموضوع؟
في مجموعة أهالي نعم كانوا هيك فكرتهم، في الأخير غيروا الفكرة لأنه يتعلموا قراءتهم وكتابة، لأنه الطفل لما بيحكي عربي مع الأهل كحكي، بس تعالوا اكتب اللي انت حكيته، او مثلا يضطر الطفل يكتب جملة، مش حيعرف يكتب جملة لانه مش عارف اصلا اساسيات الاحرف ككتابة، بس كحكي لانه الاهالي بيحكوا عربي في البيت فالطفل مضطر انه يحكي عربي. ففي اهالي هيك صارت معهم وباخرتهم رجعوا هم اتصلوا فيه وسجلوا اولادهم، وفي منهم عمرهم 25 سنة يعني شباب، بتقول لك انه انا اولادي بيحكوا عربي بس ما بيعرفوا يكتبوا عربي، فاكتشفت انه لما يجي يكتب مسج لحدا overseas مش عارف يكتب العربي بس بيسجل voice، فاكتشفوا انه يا عمي فكرتنا كانت خاطئة، انه لازم الولد يتعلم كتابة العربي مثل قراءة العربي، لانه الظروف والأوقات ممكن يضطر ابني يرجع للعالم العربي لأي سبب، لأنه في النهاية نعم نحن عايشين في أستراليا بس مرات الظروف تحكم على الشخص يعمل إشي هو مش مخطط له.
من تجربتك كأم وكمشرف على هذا البرنامج الكبير، شو أكبر التحديات اللي بتواجه العوائل اللي حابة تعلم أبناء اللغة العربية؟
أكبر التحديات لما الطفل يجي يحب يتكلم عربي والأهل يردوا عليه بالإنجليزي، لما الام بدها تعلم ابنها عربي بس هي بتحكي معه انجليزي في البيت، الام تيجي تقول لك انا بدي ابني يتعلم عربي بس انا ما عندي تايم اني اقعد معه، احنا مو طالبين منك تقعدي معه، احنا طالبين من حضرتك انه ما تيجي تحكي مع ابنك تحكي معه بالعربي، تمارس اللغه العربيه، لانه الاستاذ حتى لو قعد درس ابنك اذا انت ما مارستي عربي كحكي اقل ما فيها الطفل ما استفاد شيء، يعني عم ممكن طلع يقرا ويكتب. طب ممارسه يعني ما راح ينفع اذا انت تقول لك لا انا ما بستسهل الانجليزي. نعم في اهالي مواليد البلد مواليد استراليا فما بيحكوا عربي بيحكوا انجليزي اصلا، بس جد وجد بيحكوا عربي، فانا بقول لهم لهدول الاهالي خلي الطفل يقعد عند جده وجده اكثر وقت ممكن، خلي الاهل يحكوا معهم عربي اذا انت مستصعبه تحكي اللغه العربيه. فاكبر التحديات هي هذه النقطه، اكثر التحديات اللي انا اواجهها مع الاهالي انه لازم نمارس اللغه العربيه.
ماذا عن النصيحه اللي ممكن تقدميها للاهالي اللي لاقين يعني تململ من الاطفال، تعب خاصه بالاعمار الصغيره، بيحبوا يلعبوا وبيقضوا وقتهم في اشياء تانية يمكن بالنسبه لهم قضاء ساعات اخرى اضافيه في التعلم عن بعد بيكون مرهق او مش جذاب، كيف نقنع الطفل انه هذا شيء مفيد؟ شو بتعطي نصائح عمليه للاهالي اللي عندهم اطفال صغار تحديدا؟
بحب اقول لهم انه التعليم العربي شيء مهم جدا، والأطفال الصغار إحنا نمشي معهم بنطاق التعليم بطريقة اللعب، يعني الطفل بيكون قاعد بياخد المعلومة بطريقة لعب، فالطفل لازم يتعلم عربي لأنه بس يكبر إذا ما تعلم اللغة العربية ما فيش لغة تواصل، فحتحسوا بالندم على كبر إنه يا عمي أنا ما علمت ابني. والأطفال شوف التعليم اللغة العربية مفتوح لكل الأعمار موجود، بس الأطفال طول ما هم صغار بلقطوا اللغة العربية أسهل من الكبار، وتكون المعلومة أسهل توصل للطفل من هو صغير أكثر من لما يكون طفل لما يكون شاب يعني فوق 30 سنة.
ماذا يعني لك يعني تقديم مثل هذا البرنامج هنا في أستراليا وأنت أم من خلفية عربية بديتي حريصة على تعليم أبنائك اللغة والثقافة العربية والآن توسعتي لمئات الأطفال في أستراليا وحول العالم، ماذا يعني لك هذا الشيء هذه المهمة تحديدا؟
أنا بعتبره إنجاز. لما بلشت الفكرة زي ما حكيت لك بلشت بس لأطفالي لأنه كنت عندي مشكلة بإني متنقلة، فكان بديش أولادي يوقفوا تعليم اللغة العربية وهي إنه لغة التواصل. هلأ أنا بالنهاية بهمني إنه أطفالي يتواصلوا مع أقربائهم بالخارج أستراليا، فأنا كان هدفي فكرة التواصل. فسبحان الله إنه كيف صارت الفكرة إنه بس لإلي لا صديقاتي، لا صارت فكرة عالمية، يعني صارت الكل يتصل فيي من من كل أنحاء العالم يقول لي إحنا بنسجل أولادنا. فأنا أعتبرها هذه شهادة أفتخر فيها كفكرة طلعت في راسي وحبيت أطبقها على أطفالي، وسبحان الله صارت فكرة للجميع.
كانت هذه السيدة شذا حسان مؤسسة برنامج سكايب عربي تتحدث إلينا عن هذه المنصة الإلكترونية لتعليم اللغة العربية، بتربط فيها ما بين الراغبين باكتساب وتعلم اللغة بمعلمين ومعلمات من العالم العربي.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.